والكلمة التي أذكر بها نفسي وأذكر بها الإخوة الأفاضل في هذا الجامع المبارك، لا يخفى عليكم أيها الفضلاء أن أعظم مقاصد الصيام هو ما جاء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقوى الله عز وجل تشمل القيام بحق الله سبحانه وتعالى، وتشمل القيام بحق الخلق. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال عز وجل في سورة آل عمران: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتقوى الله عز وجل يشمل القيام بحق الله عز وجل والقيام بحق الخلق. وهذه الآية الكريمة عندما قال عز وجل: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل التقوى جمعوا بين الأمرين فيما يتعلق بحق الناس، ألا وهو كما يعبر الحافظ بن رجب رحمه الله، ألا وهو بذل الندى واحتمال الأذى. بذل الندى الإنفاق واحتمال الأذى في قوله: والكاظمين الغيظ. والمقصود أيها الفضلاء أن هذا الشهر الكريم عني بإبراز هذه المعالم التي يتحقق من خلالها معلم الأخوة الإيمانية. فنحن أيها الفضلاء نمسك في وقت واحد ونفطر في وقت واحد، ولا شك أن هذا يحقق نوعا من اللحمة والاجتماع والوئام بين أهل الإسلام وأهل الإيمان. أمر آخر، نحن عندما نجوع ونعطش خلال ساعات النهار لا يخفى عليكم أن هذا يكون موقظا لقلوبنا عندما يجوع الواحد منا في هذا الشهر، أو يعتريه العطش عندئذ يستحضر ويستصحب حال أهل الإسلام ممن يجوعون غالب أيامهم وممن يقاسون الظمأ طوال أو كثيرا من أوقاته. لا شك أن هذا يحرك القلوب ويخلصها من الأثرة والأنانية والاشتغاط بحظوظ النفس. أيضا في هذا الشهر الكريم، وأنتم تدركون هذا جيدا، ما جاء في النصوص من الحث على تفطير الصائمين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره. والإمام الزهري رحمه الله يقول: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل عليه السلام القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمقصود من هذه الأمثلة قضية الصيام، قضية الجود والإنفاق في هذا الشهر الكريم، قضية الإطعام، كل هذه من خلالها يتحقق شيئا من الأخوة الإيمانية التي ضعفت في هذا الزمان، وغلب على فئام من أهل الإسلام الاشتغال بحظوظهم، يسمعون ويرون، بل أخبار المسلمين هي ملء السمع والبصر، يرون أهل الإسلام وما يعانونه من تضييق ومن مجاعة ومن حرب، ومع ذلك تجد الكثير من المسلمين لا يتوجع لا يتألم. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمقصود أيها الفضلاء لنجعل من هذا الشهر محضنا تربويا لتربية أنفسنا والتخلص، وإن شئت قل التخفف من هذه الأثرة التي غلبت على فئام من المسلمين على فئام منا، فلا يشتغل إلا بنفسه ولا يهتم بأحوال إخوان المسلمين. هذا أمر. إذا كان هذا الصيام يبعث الأخوة الإيمانية ويبعث صورا رائعة من الولاء للمؤمنين والنصرة لهم والمحبة لهم، ففي المقابل هذا الشهر الكريم من خلال التأمل في جملة من نصوصه وأحكامه نجد أن هذا الشهر الكريم فيه مخالفة الكافرين وعداوتهم، هما أمران لا بد منهما أيها الفضلاء. وهذا هو مسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ينبغي أن يكون هناك تراحم بيننا، لكن في نفس الوقت أيضا علينا أن نبغض أعداء الله، لأن الله تعالى أمر بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. في هذا الصيام وأذكر ثلاثة أمثلة مما يحرص الشارع الحكيم على العناية به من جهة مخالفة الكفار، ومن ذلك أولا أنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صوموا لرؤيته، لرؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الحديث العظيم بيّن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم، بيّن أن هذا الحديث فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب قد بدلوا وأحدثوا وحرفوا، فصيامهم وفق الحساب الفلكي وليس على رؤية الهلال. وجاء عليه الصلاة والسلام مقررا هذا الحكم من جهة، وأيضا كذلك مخالفا لما أحدثه وبدله الكتاب من جهة أن صيامهم يقوم على الحساب الفلكي. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. فهذا السحور هو فارق وفاصل بيننا وبين أهل الكتاب. أمر ثالث أو دليل ثالث في هذه المسألة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود قال لا يزال أمر هذا الدين ظاهرا، لا يزال أمر هذا الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. ثم جاء التعليل لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه داود. فاليهود والنصارى في صيامهم يؤخرون الفطر، فجاءت هذه السنة عنه عليه الصلاة والسلام مخالفة لأهل الكتاب أن يعجل الفطر، فإذا غربت الشمس فعلى العبد أن يبادر إلى الصيام تحقيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيقا لمخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن أيها الفضلاء لنجعل من هذا الشهر الكريم موسما وبداية لتحريك المشاعر الإيمانية نحو إخواننا، وفي نفس الوقت أيها الأحبة ينبغي أن يكون موقفنا من أعداء الله أن يكون وفق ما جاء في نصوص الوحي. لماذا نرى الآن أهل الإسلام مواقفهم من إخوانهم فيها ضعف، فيها انهزامية، يسمعون مصاب المسلمين وتجد الواحد يبخل برفع يديه للسماء للدعاء لهم، فضلا أنه يعني أن ينصر مظلومهم أو يغيث ملهوفهم. صارت هذه الأشياء مجرد في الكتب، لكن أين الأخوة الإيمانية؟ أين نصرة المسلمين؟ أين إغاثة الملهوف؟ وفي المقابل لما ننظر إلى أعداء الله وقد أفسدوا وحاربوا أهل الإسلام وفعلوا الأفاعيل، وقبل هذا نصوص القرآن تأمرنا بعداوتهم، كما في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مع هذا تجد موقف أهل الإسلام أو الكثير من أهل الإسلام للأسف في غاية الملاينة لأعداء الله، ارتخاء ومداهنة، بل يصل الأمر إلى حد الانبطاح لأعداء الله. فيا أيها الأخوة الفضلاء لنجعل من هذا الشهر الكريم، من هذا الموسم العظيم موسم رمضان، تصحيحا لأوضاعنا من جهة الأخوة الإيمانية وتحريكها وتقويتها، وفي نفس الوقت أيضا أن يكون موقفنا من أعداء الله من اليهود والنصارى أن يكون موقفا حازما مبنيا على نصوص الوحيين أن نعادي هؤلاء وأن نبغضهم. هذا البغض والعداوة اليهود والنصارى ليس مزاجا وليس هوى، بل هذا هو مقتضى شريعة الإسلام، مقتضى نصوص الوحيين. كما سمعنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا أردنا أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأسى به في الأمرين، نكون رحماء بين تكافل واجتماع وإيثار ومودة بين أهل الإسلام، وفي نفس الوقت مع أعداء الله ينبغي أن نكون أشداء، ينبغي أن نبغضهم لأنهم يستحقون ذلك ولأن الله أمر بذلك. قال عز وجل عنهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.